Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibina tahirin. Kale şeyhul azam kudüse sirruh ve emma madakarahu min surati gasbul ma'kuz vel ma'atar. Sana kelam ki enahu zikr istibadatü leti zekkaha şeyhul akbar taşkul gıda kudüse sirruh. أنه مما يتوجه على استبعاد مما يتوجه على القول بالإباحة وكانت هذه الاستبعادات أنه تتمركز على أنه نقاط ثلاثة. النقطة الأولى أصل تولد الإباحة من معاملة قصد بها الملكية وإليه الإشارة بالمحظور الأول. وأنه النقطة الثانية هي أنه ترتب أحكام الأملاك على غير الأملاك المأخوذ بالمعاطات، أنه فللأملاك أحكامها أنه من في أبواب المالية من الفقه من الخمس والزكاة إلى أنه ديات إلى المواريث والديات. وهذه الأحكام ينبغي البناء على ترتبها على المأخوذ بالمعاطات، لأن الحياة العملية سيرة العملية جارية. إذا أردنا أن نعتمد على السيرة فهذه السيرة جارية على يعني تعامل أنه متعاطيين مع ما يأخذونه، أنه تعاطي المالك فيورثونه ويخمسونه ويزكونه و يتقاسمونه إذا كانوا شركاء وغير ذلك، أنه من الموارد. والنقطة أنه الثالثة هو ثبوت أسباب أنه غريب للملكية، أنه فكان من الأسباب الغريبة أنه ملكية التصرف الذي أنه كرر الحديث عنه وعن غرابته أنه في أكثر من مقطع، أنه ومنها كون التلف مملكا ومنها كون تتلف في جانبين مملكا في جانب آخر، ومنها أن يكون حصول في يد الغاصب أو تلف في يد الغاصب مملكا، ومنها أن يكون النماء مملكا. أنه في العناوين أنه متعدد أسباب عجيبة للملكية، مملكية التصرف أنه للمتصرف، مملكية أنه تصرف لغير المتصرف، مملكية التلف أنه بلا قصد أصلا، أنه مملكية التلف للتالف أنه وهو عجيب، مملكية التلف عند شخص لمال ذلك الشخص عند شخص آخر أنه، مملكية استيلاء الغاصب أو التلف عند الغاصب، مملكية النماء. هذه عناوين عجيبة وغريبة، أنه في المملكات أنه عجيبة يكاد يحصل من هذا الشيء، يعني من الالتزام بالإباحة. الشيخ أنه قدس الروح أنه ذكر أنه بالإمكان التوجيه الفني لكل ما يحدث. أنتم من ناحية لاحظوا إصلاح عدم الملكية، أنه من ناحية يشوفوا دليل اللي يقتضي ملكية يقين قائمة ومقائمة، يقين قائمة أنه في الدليل التزموا بالمقدار الملكية بمقدار الضرورة، وعدم الملكية جروها بعد العقد إلى حين الضرورة يلتئم. بعد هذا أساس نظرية الشيخ في الحل الفني هو هذا، بعد تطبيقات شوية من هذا يختلف إلى ذا. أنه فذكر الشيخ أنه قدس سره أنه في تعليق على كون استيلاء الغاصب أو أنه تلف عند الغاصب مملكا، التعليق على هذه الفقرة. قال وأما ما ذكره من سورة غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر على القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقي. إذا ما تلف عند الغاصب ما نلتزم بالمملكية، حتى يشتري في شيء عجيب، هذا شيء كان مباح له، الغاصب يجي استولى عليه صار له وكان مباح له، الغاصب يجي استولى عليه صار إله. احنا ما نلتزم انه اذا ما كان عند الغاصب مجرد استيلاء الغاصب يصير مملك، فاستبعاد بلحاظ هذا الشيخ ما بي مجال، انه بلحاظ استيلاء الغاصب ما نلتزم استيلاء الغاصب مملك حتى شيء عجيب. الثقل الثاني شنو؟ يعني بلحظ التلف. وإذا تلف فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف تلفه من مال المغصوب من أنه ظاهر كلام القوم أن الفقهاء أنهم يقولون أن الذي في يده المال القابض المعطاة الذي أقاب ما له الإباحة هذا بالتلف يملكه، ظاهره أنه يملكه. شنو الفرق بين أن يكون التلف بلا فرق بين أن يكون التلف سماوي أو يكون تلف من الغاصب، وبلا فرق أنه يصير ملك بالنسبة له أنه نعم يقول أنه تلفه من مال المغصوب منه. نعم لو قام إجماعون كان أنه تلفه من مال المالك أنه نعم نعم مفاد كلام الشيخ نعم لو قام إجماعون كان أنه في نسخة لولا قام الإجماع، هاي النسخة هو الأنسب. يعني الشيخ يقول إحنا مبدئيا كون لما هذا المال يتلف عند هذا أنه يأخذ الغاصب من هذا ويتلف، كون أنه يفترض التلف على المالك الأصلي، هذا مفروض هذا مباح له فقط. أما أن يدخل المال في ملكه قبل ما يتلف عند الغاصب هذا هو خلاف القاعدة. أكو إجماع أو ما؟ إذا أكو إجماع على أنه لا يتلف من هذا حتى بإطلاق كلمات الفقهاء فنلتزم شنو؟ بأنه أكو دليل على مملكية التلف، التلف عند الغاصب للقابض بالمعاطاة. إذا ماكو إجماع نلتزم بما هو مقتضى القاعدة من أن التلف عند الغاصب من مال المالك الأصلي، لاحظتوا؟ فالصواب في العبارة وإذا تلف فظاهر إطلاقهم يعني التملك بالتلف تلفه من مال المغصوب من أنه مثلا الشيخ تمسك بالإطلاق إنه تاتا أنه يتمسك بالإطلاق، تاتا يتمسك بالإجماع، تاتا يتمسك بالسيرة أنه وإذا تلف فظاهر إطلاقهم التملك بالتلف تلفه من مال المغصوب من مغصومين يعني كان فيه مغصومين شوي تعبير مجمل يعني القابض والمعطاة مقصود هذا يعني ولا مغصومين يمكن أن يطلق على المالك مغصومين مش مدين أنه بس هذا لما كان فيه فيقال أنه غصب منه. نعم لولا قام الإجماع، لولا قام الإجماع مو لو قام الإجماع هذه نسخة مغلوطة، أنه كان تلفه من مال المالك يكون تلفه نعتبره من مال المالك على القاعدة إنه مالك كان ماكو دليل على أن هذا اللي كان مباح للصرف به هذا يملكه بمجرد أنه إجا واحد غصب منه وتأتلفه، لاحظتوا؟ فكر واضح لو لم يتفق الواضح قبله طبعا لو لم يتفق الواضح قبله إن هذا في الممالك سابق من المملكات أخذنا على كتب فين إذا تلف مال أحد الصرف عند الآخر صار الآخر ملك له، هذا لذا لو لم يتفق الواضح قبله هذا تنبيه على تحكية غريبة عن بحثنا احنا ما عندنا شغل اذا شان تلف بعد ما يصير بيد الغاصب المملكية يكون شنو بتلف المال عند الاخر فيصير هذا هم مال هذا ما اللي دخلت ما لكن احنا في كلمات ومنهجات تنبيه على حيثيات الغريبة هواية يعني نلفت النظر الى الاحاطة بالموضوع مثلا التفات الى حيثياته لكن شو هذا حسن هيك اسلوب او لا هم نحتاج شوية تقويم ايا كان أنه سبب الآخر من الأسباب أنه يتيم الحصول في ضغط المعاطاة أنه هو النماء أنه النماء أنه الشيخ كاشف الغطاء قال أنه إذا تلتزم تكون تلتزمون بمملكية النماء ما تلتزمون به عجيب مملكية النماء تلتزمون به وهذا شيء عجيب النماء بعنوان كونه نماء يكون مملك هو الأصل مال آخر بس مو أن قاعدة النماء تابع للأصل فالنماء يوجب ملكية تبعية للأصل أما الأصل مال آخر بس يطلع النماء نفس النماء وهذا يصير ملك لهذا هذا يطلع في السبب مملك إلا يأثر على الأصل هم أصلا يصير ملك لهذا هذا بعد شيء أعجب أنه يصير الأصل تابع للنماء على عكس القاعدة. نعم لو قام أصلا وأما ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخر بل حكمه حكم أصله يقول ربما واحد ما يلتزم حكم النماء حكم الأصل، شنو الداعي أن يجعل حكم النماء غير حكم الأصل؟ التعجب الذي ذكره الشيخ الأكبر أنه بالنسبة إلى النماء أنه هذا التعجب، يعني إذا التزمنا بأنه ما يصير ملك إلى هذا بتعجب، هذا تعجب ليس بواضح. يعني كلام الشيخ الأكبر في هذه الجهة أن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العيب فبعيد، ومعها فكذلك، وكلاهما مناف لظاهر الأكثر لأنه الغرض إحنا نلتزم بأن النماء مثل الأصل. حالة هذا الأصل كلش نلتزم عشان يختلف عنه حتى يستوجب تعجب، لذا هذا الشيء يعني تعجب أنه مو واضح. أن القائل بالإباحة لا يقول بانتماء النماء إلى الآخر بل حكم حكم أصله، ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة، يحتمل هيك احتمالا موجود. يعني هذا الاحتمال، يعني هذا الاحتمال شنو؟ إذا أنتم تقولون أن القائل بالإباحة أنه يقول بانتماء انتقال النماء إلى الآخر، أكو دليل؟ خذ التزموا بأن النماء من المملكات العجيبة، لأنه قام الدليل عليه. شو نسوي؟ لأنه نكون نجمع بين عدم ملكية الأصل بحكم استصحاب عدم ملكية الأصل. النماء إذا خرجتوا أكد القائل بالإباحة لا، كما إحنا توقعنا ونقلنا عن بعض أن القائل بالإباحة يقول النماء مثل الأصل، إذا التزمتوا بهذا فبها نعم. إذا ما تلتزموا تقولوا لا، قائل بالإباحة ما إلى حق أن يلتزم النماء، هذا بعيد بعد أنه فهذا بنفسه يصير دليل على أن النماء من المملكات بضميمة عدم حصول الملكية أصل باستصحاب عدم الملكية للأصل، يطلع النماء مملكة. شو نسوي؟ هذا من الجمع بين الدليل القائم على مملوكية النماء للقابض المعاطاة وبين عدم الدليل على مملوكية الأصل، ضمن أحدهما إلى الآخر، طلع شنو؟ أنه مملكية النماء. قام عليه دليل بعد أنه شو نسوي؟ نرعى للدليل أنه فتلاحظون بينما نفس الشيخ الأكبر أنه على الاستبعادات، توجه إلى الاستبعادات والتركيز عليها وتنميتها، لغة الشيخ على الفن، على التعامل الفني، أنه اليابس إذا صح التعبير له، يعني تصوير المشهد، أنه يعني تصوير حسي حتى شوية، يعني إحنا لا نصاب باليبوسة. الشيخ حتى الإمكان يجيبه في مربع الفن ويدلل لمربع الفان، لأنه هذا أكو دليل أو ماكو، إذا أكو دليل نلتزم بالدليل ويقول العجب أنه، إذا ماكو دليل أنه نلتزم بمقتضيات القواعد ما نخرج منها. فهذا مو شيخ الأكبر اللي يقولتهم في الحقيقة هنا جاء سوون في الأشياء عجيبة تخلقون خوارق. الشيخ محصل كلامه الفني، إذا الزبدة الزبدة مو يقولون على العالم نقطة أنه كثرها الجاهلون أو جميع العلوم في النقطة تحت الباء مثلا استوضوا هذا كلامه زبدة كلام الشيخ أنه قدس الله. إحنا هذا خروجنا من القواعد، أكو عليها دليل أو ماكو عليها دليل؟ إذا قلتم هذا خيار صعب، هذا السؤال اللي هو صعب أنه في الحقيقة. إذا الشيخ الأكبر يقول ما عندنا دليل، يقول لا تخرجوا على القواعد، منو قال لكم تطلعوا من القواعد بلا دليل؟ اللي هو صوتكم. إذا قال إن دليل ما إلى أمس يرى أكو إجماع، أكو قلنا خلاص أكو دليل، إذا كان إذا وجد الدليل التزمنا بموجبه، أنه بس يريد يكون شيء عجيب شيء غريب، حالة يتيمة بيغة الديك بين الأحكام خليه تكون ما تكون ما أكو. لاحظت تقريبا تعامل الشيخ، زبدة التعامل الشيخ ويا الشيخ الأكبر أنه بهذا الأسلوب. أنه ثم أنك مما ذكرنا تبين نفس الشيخ بعد أخذناه أنه تقدر على التخلص عن سؤال ما ذكره، بقية الأمور أنه التي ذكره أيضا يمكنه أنه دفع الاستبعاد فيه. أنه أنا بعد ما أتطرق أنه، لأن الشيخ أعرض ماكو حاجة أنه بعد إلى الاستيعاب، إذا حبيته مذكور يعني في الجملة في بعض الهوامش ويقر بالتأمل، ما تسوى أنه يعني الموضوع الإطالة، أنه يعني الحكم بواضح وما بي في الآثار فرعية يعني كبيرة أنه بحيث مثلا يكون تنقيح لجهة معينة، مع أنه رحمه الله لم يذكرها للاعتماد. ولكن الشيخ قدس الله أنه رجع على أنه الشيخ الأكبر لم يذكر هذه الأمور للاستبعادات للاعتماد، أنه مو يريد يعتمدها. فلني أنهم تدرون أنه الفقهاء خصوصا وفق منهجة الشيخ أنه يذكرون أمور بدرجات متفاوتة، كما يذكرون هناك أدلة، قد يذكرون هناك ما يعبر عنه ويساعد على ذلك، بعض النقاط يقولون ويشهد على ذلك، الشاهد عام ربما الشاهد مبين ما يعتمد عليه، ربما يقولون أنه ويؤيد ذلك، يعني يلزم ظهرا، أكو فد واحد قدام الثاني يلزم ظهرا، مو هذا اللي هو الواجهة مثلا، أكو مثلا افترضوا ويستأنف، ربما الدليل شوية يحصل في النوع من الإشباع النفسي ببعض المؤنسات وكذا وشي، أنه يعني بعض الأمور المؤنسة مقصودي الله. فأكو درجات متفاوتة. يقول الشيخ الأكبر لم يذكر هذا على مستوى الأدلة والبراهين، مثلا حتى إنسان يدخل في مربع الفن ويناقش بها. هاي المناقشات اللي احنا ذكرناها أنه هذا تعامل فني حدي مع هذه، الشيخ الأكبر ما ناوي هذا الشيء، ما أنه رحمه الله لم يذكر هذا الاعتماد، هذا كان في قوة اعتذار الشيخ الأكبر وجواب عن كل ما ذكر أنه والإنصاف أنها استبعادات في محلها. الشيخ يقول واقعا هذا كاستبعادات واردة، إذا هذا من قبيل مثلا زوجوات بالنسبة إلى الموضوع، مو يعني كركن الركين والواجهة والظهر بالنسبة له، لا هذا مجرد متممات مثلا كذا وشي، هذا يقول أنه لا بأس به، والإنصاف أنها استبعادات في محلها. البتة أنا قلت أنه أنا ما أدري أنه أن ما يقوله الشيخ ودسره من أنه لم يذكرها للاعتماد عليها، هذا الكلام وارد أو لا، لأنه أنا الذي أراه أن منهج الشيخ الأكبر هو منهج الشيخ شوي يختلف، منهج الشيخ الأكبر ذوقي، وفي الأمور الذوقية لأن استبعادات كافية، أنه منهج الشيخ الأنصاري قدس له منهج فني، أنه والأمور الذوقية ما يعرضها كثير من البال أنه كذلك كما يعني نبهت سابقا. فأني أحتمل يعني يكون يلاحظ سياق كلام الشيخ الأكبر، أنا قبل يعني وقتي لم يسع مراجعة شرح القواعد ولم يكن بمقرب مني، أنا أتراجع وتأكد من أنه واقعا الشيخ الأكبر إذن أمور ذكرها كمبعدات أنه محض وليست كأدلة، أو ذكره كأدلة، أنا اللي أتوقعها من منهج الشيخ الأكبر أن يكون ذكرها أدلة، وكحقيق إليكم السبب النتيجة أنه هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الأول في أنه البحث عن أن المعاطاة هل تستوجب الملكية أو لا تستوجب الملكية، هل هي معاملة صحيحة بتعبير آخر أم لا، أنه يقع الكلام لاحقا في أن المعاطاة بعد البناء على أنها صحيحة فهل هي لازمة كالعقد اللفظي كالبيع اللفظي أو جائزة. هسه الجملة اللي حصلنا شنو، أنه الشيخ أنه قدس الروح بجاب بعض الأدلة وفي الجملة مثلا رتبها، هسه نتيجة ماذا؟ الشيخ أنه في النتيجة محتار، الشيخ غالبا في جوانب الفنية يطيف، لكن إذا تريد تطلع منه في النتيجة ما يطيف النتيجة واضحة، غالبا يقضيها بالاحتياطات وبالأنه ترديدات، هذا أسلوبه ونفسه أنه شلاحظونه. وبالجملة فالخروج أنه عن إصالة عدم الملك، إصالة عدم الملكية، لأن أصل المعاملات شنو هو الفساد المعتقد بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني، هذا في الشهرة بين علمائنا يعني، وبالاتفاق المدعى في الغنية والقواعد هنا، هذا في الاتفاق ادعاه في الغنية والقواعد، هذا من قبيل إجماع المنقول، إجماع المنقول ما بيعتبر لكن للاعتبار أنه يصدر. وفي المسالك في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول أنه مشكل، أنه رفع اليد عن إصالة عدم الملك المعتبر، هذا نبذة أدلة عدم الملكية، أدلة عدم الملكية في الخلاف السابق في هذا المقام، أدلة من ناحية التمسك بالأصل العملي، ومن ناحية أنه وجود الشهرة أنه المحققة والإجماع المنقول، أنه إذن حصيلة القائل بعدم الملك. في هذا الجانب من كلام الشيخ قدس سره ملحظ فني، وهو أنه جعل اصالت عدم الملک معترضاً به شهرت المحققه انه المنحل يعني هو الشيخ عادتاً انه منهج لما يجمع اشياء متعددة يخلي اقواهم بالواجهة والباقي يسوي مثل العضد والمؤيد والمساعد. هذا اسلوب انه هنا قدم اصالت عدم الملك وجعل انه شهرة في الجناح والاجماع المنقول جناح اخر أنه لكي يقوي أنه ويدفع صوت عدم الملك إلى الأمام أنه. لكن المشكلة اللي أنه في المقام الثاني هو أن صوت عدم الملك من قبيل الاستصحاب، بل الاستصحاب عند المتأخرين من قبيل الأصل العملي، والأصل العملي لا يكاد يعتبر بالإمارة. وهذا الشيء واضح يعني بديهي عنده، وقد نقحه الشيخ الأعظم قدس سره في نهاية الرسائل، لأن القدماء يذكرون ترجيح أحد الخبرين بالأصل مثلا حاضر أو بالأصل المبيح، لأن القدماء كانوا تصورهم إصالة البراء والاستصحاب إذن إمارات. فكرة الأصول العملية لم تتبلور عندهم بشكل واضح، أن أصول العملية المرخصة إصالة الاحتياط عندهم، أنه أصول العملية المرخصة فكرتها كأصل عملي ما متبلور عندهم بشكل واضح أنهم. وهكذا الأصول المتنفلة يعني مختلفة المفاد مثل الاستصحاب اللي قد يكون ملخص قد يكون ملزم يعني، بس احتياط معروف عندهم كأصل عملي الشاهد. فهناك لما طرح الشيخ الرسائل أن تعيد إحدى الإمارات بموافقة مع الأصل لم يقبل به، والصور في أن الأصل أصلا وظيفة عملية بحتة ما بها جانب كاشفية، فلا هي تأيد إمارة ولا تؤيدها إمارة. هذا في المشكلة أنه لاحظتم، لذا إحنا فنيا إذا أردنا أنه يعني نوجه الكلام نقول لابد أن الشهرة والإجماع يكونون مثل الشائبة المخصص لعمومات الصحة، هذا يتوجه للقدام، بعدين إصالة عدم الملكية من وراهم ويعني اللي يضرب أنه إصابة الصحة اللي أكو إصابة الصحة كلنا كنار على المنار، إصابة الصحة في المعاملات أنه إحنا يعني في الجد بحث الصحي والعام أصلا عمدة الثمرة دي هو البناء على إصابة الصحة في المعاملات، أنه إحنا قدمنا لنا إصابة الصحة في المعاملات من الثوابت عند الفقهاء، إصابة الصحة موجودة. إذن اختلافات اللي قلناها ملازمة أو كل شاعرية إذن اختلاف التفاصيل، ماكو فقيه ما يقبل إصابة الصحة، كل ما يناقش في إصابة الصحة يكون يرجع لها بتقريب آخر. هنا تحقيقات فنية، فإصالة الصحة موجودة، كل شيء يقصن ظهر إصالة الصحة من وراء تجي شنو الأصل العملي حتى تصل النوبة اللي يمكن أن يكون مثل المخصص لإصالة الصحة أو شائبة المخصص هو الشهرة والإجماع، من وراءها تجي شنو إصالة عدم الملكية أنه. فترتيب الفني ربما يكون الأنسب هذا، ألا يقال أني شوي مقصودي تحليل كيفية أسلوب الشيخ، الأمر سهل. هذا زبدة حجج القائلين بعدم الملكية، لاحظتوا هذه الزبدة أنه وتقييمه يقول هذا مشكل، ورفع اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما أنه من المعاملات وهي تعبر عن إصالة الصحة اللي قلنا ما بها كلام في أصلها، المعتقدة بالسيرة القطعية المستمرة، أكو سيرة قطعية مستمرة أنه معتقدة بهاي السيرة أنه هيا من جهة أنه بس اعتبرها هذا جعل الواجهة عمومات الصحة أنه، رغم أن السيرة القطعية لو كانت بها يعني قيمة قاطعة وبها من قبيل الدليل الخاص، والدليل الخاص أقوى من العموم، لكن لأنه بها شائبة اللامبالاة أنه، فالشيخ أنه جعلها عضل ما قدمها للواجهة أنه المعتضدة بالسيرة القطعية المستمرة أنه. وبدعوة أنه شوفوا الشيخ من أي نقطة لصالح أحد الطرفين ما يتركه مهما كانت ضعيفة وموهونة، وبدعوة الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني بناء على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة، وهو أول كلمات القائلين بالإباحة بأن مقصودهم الملكية المتزلزلة، والشيخ هم ناقشه مناقشة جادة ويعني أنه مناقشة قوية، لكن مع ذلك في مقام تجميع النقاط ما يرفع اليد عن هذا، هذا نفسيته يعني هي بعد السفكه، والا احنا نتوقع بعد هذا الجانب نفسي بحد الشر. ولا واقعا تاويل المحقق الثاني انه تاويل مو وارد، لان الشيخ قال جماعه صرحوا بنفي الملكيه، هذا قال ملكيه متزلزله مقصودهم، هذا حكي مو وارد، مو ذاك الواضح. اشكال انه فاذا انه ذاك مشكل وهذا اشكال انه، ومنشا الاشكال في الحقيقه انه عند الشيخ العمومات تقتضي الصحه، سيره تقتضي الصحه اللي يفوت بالعضد عند الشيخ وقول الاصحاب، قول الاصحاب عند الشيخ مهاب في تقدير مدرسه الشيخ الانصاري قدس سره، قول قدماء الاصحاب مهاب. البته هذا المبدا انه يحتاج الى نوع من التفكيك، انه قول الاصحاب على قسمين، في كثير من الموارد انه لا يكون قول الاصحاب مهابا، لابد من تقرير منشئ. احنا قلنا ظاهرا قول الاصحاب فيما نحن فيه يعني نشا من اصحاب الفتاوى تاثرا بالفقه العام، مو من الامور الماثوره في احاديثنا وكذا وشي حتى يكون لها هيبه. متى يكون لها هيبه؟ اذا توقعنا قول الاصحاب تنشا عن يعني احاديث وصلت لهم، عن اجواء فقهيه متوارثه. اما اللي مثلا نشخص احنا نكون نحلل نشوف قول الاصحاب من اين منشاه، البتالة قد يكون فيه يعني مثلا على كل حال مقصود هذه الجهات وتقييم تفكيك قيمه قول الاصحاب وقول القدماء انه ومقدار تاثرهم بفقه العام، كما عرفنا نموذج منه، ترى هذا نماذج احنا ربما نركز عليه كلش في عقليه انه استنباط يعني وتقدير قيمه قول الاصحاب كلش مهمه. يعني احنا مثلا في هذا المقام لما لاحظنا اصحابنا وقعوا في هيك اشتباه، بس في زمان خو واضح لان بعض الشيخ الانصاري لا يختلف الفقيهان ولا يتنازعان على ان المعاطف معامله صحيحه ويرسلونها ارسال المسلمات. شغله في اشتباه صاير، يعني في اشتباه، مو شلون ما كان هذا مو مثل مساله نجاسه ماء البير، نجاسه ماء البير من الفقهاء ان كانوا يلتزمون بالنجاسه الى ان بنوا على الطهاره، لكن في نجاسه ماء البير اكو اخبار المنزوحات، انه اكو اخبار اقل تحكم بالطهاره. متأخرين أصحابنا حسب تطور أساليب الجمع الدلالي انتبهوا على أن المنزوحات ينبغي أن تحمل على مثلا افترض نوع من التنزه عن النجاسة. كلا الطرفين كان ديها أخبار، في مقامنا ما كفت شيء للأصحاب أصلا، ما كفت دليل واضح للأصحاب، السير العملية مستمرة. فهذا اللي حدث من أصحابنا هنا في الاشتباه، هذا الاشتباه منشأ للعبرة. يعني احنا في مبحث الإجماع وتقييم قول القدماء من أصحاب الفتاوى، هاي النقطة الحواس تسجل وتؤخذ بمدالله وتفتح لنا بابا، هو أن جماعة من الفتاوى قدماء أصحابنا متأثرة بعض الشيء بكلمات العامة بلا أن تكون لها في الأسس أنه صحيحة ومقبولة. مقصود بالسرد مثل هذه المفاهيم هو يتبين حقيقة بحث الإجماع، غير التنظيرات اللي يذكرها بالأصول الإجماع اللطفي واللي دخل مجهول النسب بالمجلس، هذا يصير حجة اللهم ما شاء الله في زمان المجاهيل النسب جاي يطلعون ويحتملون واقعا أنهم الإمام اللهم الحجة عجل الله تعالى فرجه، أنه نعم ما قاله أصحابنا أنه إذا كان في المجلس مشهول النسب هذا يمكن أن يكون الإمام اللي ما معروف أصلا نسبه من وين جاي يدعي هيك أشياء على كل حال. فأنه واقع اللي يفوت في عرض الشيخ في هذه المسألة هو قول الأصحاب، قول الأصحاب عند الشيخ مهاب أنه مرئي الجانب يوجب الإشكال يوجب الإحتياط، هذا المنهج. ولكن هذا المنهج أنه المتأخرون جماعة من المتأخرين على خلافه، والصحيح هو التخصيص في المسألة وتمام الكلام في محله. لكن هذا العبرة كل ما ننساه أنه حتى نلتفت إلى شلون يعني نتمكن من تحليل الأمور على حقيقتها. أنه فالقول الثاني بعد هذا المخاض العسير أنه الذي يعني يمثله كلام الشيخ احنا نسهل القضية نقول واضح الشيخ هو يا هذا مشكلة ذاك اشكل يعني كأنه يرى نفسه بين الجنة والنار وهو كذلك انه بعد هذا المخاض العصير طلعت كلمة الشيخ بتعبير آمين. فالقول الثاني لا يخلو على القوة انه ما الشيخ قدس الروح على قلب الملكية، اللهم صل على محمد وعلى محمد. إلى خلاص المقام الأول بهذا استنتاج.
و علیه فهل هی لازمت مطلقا کما حک انواه المفید. اذن اجل الى المقام الثان فرغن عن الملکیه و الله کن نبحث عن اللزوم. فهل هی لازمت ابتداء مطلقا انه کما حک انواه المفید. چیست نرید گلنه نعد الاقوال بس عدا تجزئیه بما يلاسب المقام كما حكي عن ظاهر المفيد رحمه الله او بشرط كون الدال على التراضي له كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وقضاه جماعة من المتأخر المحدثين انه او هي غير لازمة مطلقة انه فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله كما عليه أكثر القائلين بالملك مثل المحقق الثاني والجماعة بل كلهم عدا من عرف يعني عدا المفيد وبعض معاصر الشهيد الثاني. وجوه أنه هذه وجوه ثلاثة اللزوم مطلقا عدم اللزوم مطلقا التفصيل بين كون الدال على التراضي لفظا أو لا. البت الشيخ سابقا قال مو معلوم هذا التفصيل يدخل في مقامنا لأنه يعني اشتراط كون الدال على التراضي لفظا ربما يرجع الى الاكتفاء بمطلق اللفظ واحنا كلامنا فعلا في استغناء عن اللفظ وعدمه. واما اذا كان لفظ ضروري فهل هو مطلق اللفظ او لا ذاك بحث اخر ياتي في محله. الشيخ سابقا تامل في ان يتعلق هذا القول بالمقام فيحمل كلامه مع افات النظر الى احتماليات عدم ارتباط هذا القول بالمقام ما يجعلها على تامل كذا تكرار. إذن يقع البحث أنه في إصالة اللزوم هذا بحث هذا بحث اللي تتعلم الشيخ يدخل هذا بحث سيار في القاعدة الفقهية أنه ما أنه يعني عام ونافع جدا وهي إصالة اللزوم في العقود أنه هل كل عقد أنه بني على صحته فأنه يكون الأصل فيه هو الجواز أم الأصل فيه هو اللزوم. وتنقيح الكلام تارة بالنظر إلى الأصل العملي وأخرى بالنظر إلى الأصل اللفظي أنه وقد تطرق الشيخ قدس سره أولا إلى الأصل العملي أنه مع أنه يعني مقتضى المنهج أنه هو تقديم الأصل اللفظي لأن مع الأصل اللفظي لا يكاد يصل النوبة إلى الأصل العملي البتة على مسلك عامة الأصوليين أنه يعني من الشيخ وما بعده وذهب أنه بعض أساتذنا مدظلوه وكذلك بعض الأعلام من معاصريه أنه في حلقاته وبثوثه في علم الأصول إلى أن الأصول العملية إذا كانت موافقة مع الإمارة مو إذا كانت مخالفة إذا كانت موافقة ماكو مانع من جريانها معها إذا عندنا خبر ثقة وعندنا استصحاب موافق للخبر الثقة هنا ماكو مانع من جريانهما معها. فقد الطولية بين الأصول العملية وبين الإمارات في حالة المخالفة لغفو أما في حالات الموافقة ماكو مانع من جريانهما معها أنه وهذا أنه رأي حديث ونسر في تماميته على إطلاقه كلامه ولكن أنه جماعة البته في كلامات صاحب الكفاية وبعضهم إشارة إلى حكاية عن مجهول أنه ولكن تبناه كما قلت بعض المتأخرين. أي أن كان المنهج كان يقتضي الشيخ يذكر الأصل اللفظي أولا وبعدين يذكر الأصل العملي أنه ولكنه على أي حال قدم الأصل العملي أنه في ما يتعلق بالأصل العملي أنه فيما يتعلق بالأصل العملي ذكر الشيخ أنه قرر إصالة اللزوم في الملك للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي نعم أنه قرر الشيخ قدس سره أنه إصالة اللزوم أنه باستصحاب الملكية. احنا بنينا على أن المعاطاة يستوجب الملكية في المقام الأول فرغنا من هذا أنه نشك إذا فتح أحد الطرفين نشك العلائق اللي حدثت بالمعاطاة زالت أو لا لم تزل على ما هي عليه نقول إن شاء الله لا باقي العلاقة فسكمون لا استصحاب بقاء أنه مالين على مال على ملكية مالكهما بالمعاطاة ملكية كلا الطرفين يستصحب بعد الفسخ ما ندري هذه الفسخ مؤثر أو ما مؤثر يستصحب الملكية نتيجة استصحاب الملكية لغوية الفسخ والنتيجة هو اللزوم
لاحظتوا؟ هذا تقرير استصحاب. هناك في المقابل أنه اعتراضان، اعتراض على صحة جريان هذا الاستصحاب، واعتراض أنه بإجراء استصحاب مخالف. أنه الشيخ أنه قدس سره أشار إلى الاعتراض الأول بقوله ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر، وأشار إلى الاعتراض الثاني بقوله بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك. أنه الاعتراض الثاني أنه في الحقيقة لم يجب عنه، والواجب عنه أنه واضح الضعف. والاعتراض الأول أنه بسط الكلام فيه ودخل في الجملة في شؤون أنه يكون الاستصحاب شخصيا أو كليا وجرياني على الثاني. نحن نقدم الاعتراض الثاني لاختصار القول به حتى نبينه ونشرح جوابه ونتخلص منه، ونوكل الاعتراض الأول المفصل أنه تقريبا وجوابه نوكله إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. مضمون الاعتراض الثاني استصحاب جريان استصحاب العلقة أنه مع علقة المالك الأول، بيانه أن المالك الأول قبل المعاطاة كان ذا علاقة بهذا المال، وبل أنه معاطاة إن كانت أنه جائزة فعلاقة المالك الأول بماله لم ينقطع، أكو شائبة علاقة لأنه إلى حق أن يطلع من الملك الآخر ودخل في ملكه، وإن كانت لازمة فقد انقطعت علقته بماله تماما. لاحظتوا؟ فأنه أعيد مرة أخرى، كان هناك علقة لكل من المالكين بماله قبل المعاطاة، ولكن زالت ملكيته بالمعاطاة، فإن كانت المعاطاة لازمة فقد انقطع حبل علاقته بالمال وارتباطه به تماما، وإن كانت المعاطاة جائزة ويحق له فسخ العقد والاسترداد المال، فمعناه أن له خيط ارتباط مع المال إلا فاستصنع على هذا المال يقدر يجرب يدخل مرة أخرى في ملكه، فنستصحب بقاء العلقة، بقاء هذه العلقة. هذا الاستصحاب يشكل عليه بأنه من قبيل قسم الثالث من استصحاب الكلي. أنا أرجو من الإخوة في هذه الأيام وتمهيدا للبحث المقبل شوي بحث الاستصحاب الكلي وأقسامه، أنه في كتب المقدمات مثل أصول الفقه العلامة المضافة يراجعوها، حتى أنه لأن الشيخ والجماعة شوي هنا دخلوا في تفاصيلها. أنه هذا في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، توضح ذلك أن استصحاب يقسمونه تقسيما رئيسيا في تنبيهات الاستصحاب إلى استصحاب شخصية واستصحاب كلية. استصحاب الشخصي شخصا هذا الحكم الذي تعلمه، مثلا تعلم وجوب الصلاة عليك وتشك في أنك أتيت بالصلاة تستصحب شخص هذا الوجوب، أو تعلم وجود زيد في الدار وتستصحب شخص زيد، هذا استصحاب شخص. وتارة يكون المستصحب كليا فيستصحب الإنسان كلي الوجود أو كلي الإنسان. أنه استصحاب الكلي يقسمونه تقسيما أنه إلى أصليا إلى ثلاثة أقسام، استصحاب الشخصي والاستصحاب الاستصحاب الكلي القسم الأول، وهو استصحاب للكلي في مورد عدم الترديد في الفرد، ماكو ترديد بالفرد، ولكن تشلش انه هو انه زيد موجود بالدار، هو احتمال موجود زيد باقي بالدار، ماكو شخص اخر، ماكو ترديد اصلا، هو في نفس الانسان كان موجودا في ضمن زيد وما ندري موجود في ضمن زيد او ما موجود في ضمن، باقي في ضمن زيد وما باقي. هذا استصحاب كلي القسم الأول. أنه شهادة شنو ليش إذا كلي في نفس الشخص ليش ما تستصحبون الشخص؟ أنت ليش تجي تستصحب الإنسان في ظن زيت الدار؟ ما تستصحب نفس الزيت هو الكلي في نفسه،
مبررة شنو؟ شنو ليش في المرة تستصحبون زيد في المرة تستصحبون إنسان؟ يقولون هذا يتبع الأثر، هاي نقطة دقيقة التفتوا لها. يقولون هذا يتبع الأثر، اتتاثا الأثر الشائع يترتب على الفرد بفرديته، فلما تريد ترتب الأثر كنت تستصحب الفرد، وتاثا الأثر يترتب على الفرد لا بفرديته بل بجانب كلي منه، هنا ما تستصحب الفرد لأن ما في أثر ولا ما تستصحب الكل. شوفوا هاني في المرة ناظم لو زيد يبقى بالدار أتصدق بدرهم، شككت إهنا مجاله إذا علمت بوجود زيد في الدار وشككت في بقائه أستصحب شنو؟ بقاء زيد، لأنه أنا ناظر زيد. تارة أنا أنه أنظر لو بقي إنسان في الدار إلى الزوار أنه أتصدق بدرهم. إهنا إنسان في ظل نفس زيد، لا طاب أحد ولا طال أحد غير زيد، هو زيد أول وأخي ماكو غيره. لكن الأثر أنا ما ناظر زيد بخصوصه، أنا ناظر إذا إنسان يبقى بالدار، هنا ما إلى معنى أنا أجي أستصحب زيد، كن أستصحب ولو زيد هو ممكن الاستصحاب لو كان أثر يتصب عليه، كن أستصحب شنو؟ كن أستصحب بقاء الإنسان في الدار، التفتوا؟ فمورد استصحاب الكلي القسم الأول عين مورد استصحاب الشخص، ماكو ترديد في الفرد أصلاً أنه، ولكن إذا كان الأثر مترتباً على الشخص جرى استصحاب الشخص، وإن كان الأثر مترتباً على الكلي جرى استصحاب كلي. لتفت هذا القسم الأول من الاستصحاب، هذا مشوي هاي النقطة اللي ينفعنا في المستقبل. أنه القسم الثاني من الاستصحاب الكلي استصحاب مع الترديد في الفرد، هذا مو بعد مثل القسم الأول، أكو ترديد بالفرد، بس الترديد بالفرد شلون؟ يدور الكلي بين فرد قصير مقطوع الارتفاع وبين فرد طويل ربما مقطوع البقاء، ويمثلون لذلك لما لو علمت بوجود حيوان في الدار اما الفيل واما البقرة، البقرة مثلا هذا المثال ما يمثل حسن دوق انه، لكن بعد احنا نتبع الجماعة في التمثيل هذا ظاهرا البقرة نجف ويا ابي هذا اللي عدله بالفيل في هذا المثال قصد الحال واقع يعني ربما بها صعوبة على القصوية فقدان الكهرباء على كل هذا ما حقه ما أدريس المبررات الموضوعية لهذا المثال. فالإنسان يدري أكو حيوان في هذا الدار، إما أكو فيل وإما أكو باقة، إذا الباقة عمرها طريق ثلاث أنه أيام أنه مثلا حتى ما يقال مثلا، فبعد أنه ميت رايح أنه ما بها مجال الاستصحاب أنه إذا في لا يبقى يمكن يموت بعد ثلاث أيام، يمكن أنه يبقى أنه ربما عمره 100 سنة وأزيد أنه 2000. فهنا إذا كان الأثر مترتبا على كلية الحيوان، ترى إذا أثر مترتب على الأشخاص ما بين فائدة، على الفار ما بين فائدة، لا على كلية الحيوان، كلية الحيوان شان موجود، وهذا نظر ما دام أكو حيوان بالبيت ما يقضي أنه يريد يكون بقى أو يريد يكون فيه هذا، فهذا يقدر يستصحب أنه بقاء الحيوان أو لا. معظم المتأخرين الشيخ والمتأخرين يقولون بجريان الاستصحاب الكلي، وأكو بها إشكالات بعدين يجي الكلام عليها فعلا ما عندنا شاهد بها. القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي هو استصحاب الكلي مع الترديد في الفرد، ولكن ترديد من صنف آخر، وهو أن يعلم بوجود الكلي في فرد ويشك في بقائه في ضمن فرد آخر. زيد كان في البيت موجود وطلع ما باقي، بس احتمل شنو؟ لما زيد طلع قبل ما يطلع او مع خروجه عمرو دخل الدار، طالع ايضا استصحب الانسان، انسان يكون وجوده مرهون لفرد وبقاء مرهون لفرد آخر. لاحظتوا؟ هذا يسموه القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي، يكون وجود حدوث الكلي مرهونا بفرد وبقاؤه مرهونا بفرد آخر. هذا المتأخرين يقولون ما يجري به استصحاب اللهم إلا إذا كان الفرد الثاني بالنسبة إلى الفرد الأول تعددهما الفردي بالدقة، ولا الأرض يرى فيهما استمرارا، ويمثلون لهذا بالسواد، فشي كان بي سواد شديد بعدين صار بي شنو؟ سواد خفيف. مثلا اذا بنينا على انه بالدقة السواد الشديد والخفيف فردان من السواد، اذا بنينا انه بهذا، ولكن بحسب العرف لا، السواد الخفيف استمرار الاستواد شديد. هنا يقولون أنه في الحقيقة يجوز جنان الاستصحاب. في الحقيقة هذا عند الأقل من قبيل الاستصحاب الكلي القسم الأول. يعني استفاء تقريبا منقطع. التفاصيل أنه هذه الجهة. فالنتيجة أن الاستصحاب الكلي القسم الثالث لا يجري. لأن المتيقن حدوثه غير المحتمل بقاؤه. فما يتيقن بحدوثه زال قطعا. أنه وما أنه نحتمل بقاؤه أنه لم نحرص حدوثه. وليس وجود الكل وللكلي بكل فرد في ضمن كل فرد وجود غير وجوده في ضمن الفرد الآخر. وجود الكل مهتش مثل مثلا افترضوا عجينة المرفصقة. وكل كلي في ضمن كل فرد له وجود غير الكلي في ضمن الفرد الآخر. وجودات متعددة مو هذا وجود لاصق واحد بالثاني. ولذا يعبرون عن هذا المعنى أنه في المنطق والحكمة بأن نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء وليس نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعدد. الأبن الأب الواحد نسبة الأبناء المتعدد. أنت خلي في النقطة اكتب عليه أب جور خيوط متعددة أبناء أنه. وأما الآباء المتعددة أكون هناك رؤوس متعددة. فالحقيقة نسبة الكلي بالنسبة إلى الأفراد نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددين مو نسبة الأب الواحد الذي تفرق أجزاؤه في أبناء متعددة. فللكلي كيان ووجود أنه في ظل كل فرد غير كيانه ووجوده في ظل الفرد الآخر. فما ينفع اليقين بوجود الكلي أنا أدري الكلي موجود في ظل ذلك وأشك في بقاء. هذا مو بقاء في الحقيقة. هذا إيهام بقاء لأنه هذا بقاء وهمي مو حقيقي. لأنه ذات في الوجود لا خالف الوجود آخر لا خالف. فالنتيجة أن الاستصحاب الكلي القسم الثالث ما يجري. قال أنه ما يتعلق بما نحن فيه. هذا الاستصحاب بقاء العلقة ما نحن فيه من قبيل الاستصحاب الكلي القسم الثالث. لأن العلقة المحرزة والمتيقنة قبل المعاطاة هذه العلقة من قبيل الملكية أنه. والعلقة المحتملة الوجود بعد المعاطاة فيما إذا كانت المعاطاة جائزة هذه العلقة من قبيل حق الفرد. والحق اعتبار آخر غير الملكية. وجامع العلقة والملكية المتيقنة علقة في ضمن الملكية متيقنة الوجود والزوال. والعلقة في ضمن الحق حق الفاس والسلطات على الفاس من قبيل أنه يعني مشكوك الحدوث أصلا. وإثبات بقاء الحق باستصحاب بقاء العلقة أنه من قبيل استصحاب الكلية أنه قسم ثالث. اللهم أن يقال بأن الحق ملكية ضعيفة في النوع من السلطنة على العلم. هذه ملكية ضعيفة ولكن مع ذلك يندفع بأن الحق ولو فرض أنها ملكية ضعيفة ولكنها أنه فرد آخر غير الفرد الأول ولا يعتبر عرفا استمرارا للفرد الأول لكي يندرج فيما يجري من استصحاب الكلية القسم الثالث. هذا بيان إيراد اعتراض الثاني الذي ذكره الشيخ بكلمة. بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك بيانه وأنه هو من قبيل استصحاب الكلية القسم الثالث وبيان عدم جريانه. وأما الاعتراض الأول الذي هو مناقشة في استصحاب الملكية بعد الفرق فيأتي الحديث عنه إن شاء الله في يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله فيك.